الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، قال رحمه الله: قال أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود، أي المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام، ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقا، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستفرغان وسعهما في ذلك. ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه. ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه. نعم، قوله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا. عهدنا بمعنى كما ذكر المصنف رحمه الله، عهدنا بمعنى أوصينا وأوحينا وأمرنا، ومنهم من قال بمعنى وتقدمنا إليهما أن طهر بيتي للطائفين الآية، ومنهم من قال العهد هي الوصية بالأمر المهم. العهد هي الوصية بالأمر المهم، لا يكون عهدا في أمر ليس بمهم، بل في الأمر المهم يقال له عهد، الوصية بالأمر المهم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم، وتقدم، وإسماعيل، إسماعيل ولد إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وفيه لغتان إسماعيل وإسماعيل بالنون، إسماعيل آخره لام وإسماعيل آخره نون، وهو أبو العرب، عرب نجد والحجاز، فقبيلة ربيعة ومضر يرجع نسبهما إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. أما عرب اليمن فهم من قحطان، على الراجح عند أهل النسب لا ينتسبون إلى إسماعيل، فالعرب ترجع إلى هذه القبائل الثلاث، ما من عربي إلا ويرجع إلى هذه القبائل الثلاث، إما أن يكون مضريا أو يكون من ربيعة أو يكون من قحطان، جماع العرب ترجع إلى هذه الثلاث القبائل. بالنسبة لعرب الحجاز ونجد فيرجع نسبهما إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، أما عرب اليمن فيرجعون إلى قحطان، فاليمانيون قحطانيون، وأهل الحجاز ونجد إما أن يكون الواحد منهم من ربيعة أو يكون من مضر، مضر قبائل الحجاز، وما على من نجد أيضا وربيعة في أطراف جزيرة العرب من جهة المشرق، هذه كانت ديارهم. فإسماعيل عليه الصلاة والسلام هو كما تقدم أبو العرب، يعني عرب الحجازي ونجد، وهو الذبيح على الراجح عند أهل العلم. فيقول الله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أي الكعبة، البيت الحرام، المسجد الحرام، أن طهر بيتي للطائفين، الطائف الدائر على الشيء، والعاكفين أي المقيمين فيه والمجاورين، والركع السجود أي المصلين. فالله سبحانه وتعالى أمرهما بتطهير البيت من الشرك ومن الأصنام ومن الأوثان ومن المعاصي والمخالفات ومن وجود الكفار وأيضا من الأقدار والنجاسات. فالآية تشمل هذه الأمور كلها. فإذا قيل هل كانت هناك أصنام حول البيت قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يؤمران بتطهير البيت من الأوثان والأصنام؟ الجواب نعم، قال بعض أهل العلم بذلك، لكن اعترض بعض أهل التحقيق فقال هذا يحتاج إلى دليل عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حول البيت أصنام تعبد، سواء كانت من زمن نوح أو بعد ذلك، هذا يحتاج إلى دليل. فما معنى الآية أن طهر بيتي إذا كانت الأصنام والأشمال والأوثان يعني تدخل في عموم التطهير؟ فأجاب بعضهم هذا الجواب الثاني، أن المقصود ابني البيت مطهرا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، بعيدا عن الشرك، بعيدا عن الرياء والسمعة، كما قال سبحانه وتعالى في شأن مسجده صلى الله عليه وسلم: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أمرهما بأن يبنيا البيت طاهرا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، بعيدا عن الشرك والرياء والسمعة. وأيضا هذه الآية فيها دليل في مسألة تطهير المساجد، في تطهير المساجد أن طهر، فكل من يقوم بنظافة المسجد فله أسوة في ذلك بإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فإنهما كما أمرهم الله عز وجل كان قد امتثل أمر الله عز وجل وقام بتطهير بيته الحرام. ويا لها من أسوة ويا لها من قدوة أن يكون الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه قاما بتطهير البيت. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، أيضا فيها الآية دليل على مسألة تطهير المساجد. وهناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في ذلك. وهذه الآية أيضا فيها رد على المشركين، فالمشركون مشركو مكة الذين عبدوا غير الله وتوجهوا إلى الأصنام والأوثان، فهذا فيه تذكير لهم أن هذا البيت أسس من أول الأمر على التوحيد، وأنه قد نهي فيه عن الشرك، فما بالهم يشركون بالله تبارك وتعالى وهم ينتسبون إلى ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. هم يقولون نحن أتباع إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أسس البيت من أول وهلة على التوحيد، وأمره الله عز وجل بتطهيره من كل مظاهر الشرك والوثنية والأقدار والنجاسات إلى غير ذلك. أيضا كما ذكر أهل العلم فيه رد على أهل الكتابين الذين تركوا الحج إلى بيت الله الحرام، مع أن من ينتسبون إليه وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أسس البيت وهو الذي بناه على التوحيد. وهكذا الأنبياء قد حجوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى يطوف عليه الصلاة والسلام بالبيت. ثم قال الله ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة من إضافة البيت إلى الله: أن طهر بيتي. بيتي يعني أضيف البيت إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل التشريف والتخصيص والإكرام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أيضا فائدتين. قال رحمه الله عند قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال رحمه الله: أي وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات. ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاءه الأول فيه الإطلاق فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال تعالى: ومن كفر، أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله، ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا، ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم، هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة: رب اجعل هذا بلدا، البلد هنا المقصود به مكة، ومكة يطلق عليها بأنها بلد ويطلق عليها بأنها قرية. قال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وأيضا يطلق عليها بأنها قرية كما في قوله سبحانه وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. فالمقصود بهذا البلد هو مكة. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي اجعل هذا بلدا، نكرة. وفي سورة إبراهيم قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، محل بالألف واللام. قال ابن كثير رحمه الله معنى كلامه: لعل المناسبة أن هذا الدعاء الأول كان قبل بناء البيت، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وأما في سورة إبراهيم فكان بعد بناء البيت، فقال ربي وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد بالألف واللام، لأن البيت قد بني. فيقول الله: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، يعني آمنا هو، وإذا كان هو آمنا فسيأمن أهله ولا يخافون. قد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فأمن هذا البلد شرعا وقدرا. قال سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا. وقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وإبراهيم هو حرم مكة كما في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، مع أن هناك أحاديث أيضا ثابتة في الصحيحين فيها من حديث ابن عباس وأبي شريح العدوي الخزاعي أن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث، كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي حرم مكة، وبين الأحاديث الأخرى الصحيحة التي فيها الإخبار بأن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؟ أجاب العلماء بأن مكة محرمة يوم خلق الله السماوات والأرض، لكن أظهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعلم بتحريم الله عز وجل لها. هذا وجه الجمع. فقوله: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، أيضا دعا لأهل مكة بأن يرزقهم الله عز وجل من الثمرات. وفي سورة إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو لأهل مكة بأن الله ييسر لهم برزقهم. وعجبا يا إخواني، أنتم تعرفون أو بعضكم يعرف كيف جو مكة، كيف أنها كما ذكر الله بواد غير ذي زرع، لا سيما في الماضي، يعني هي محاطة بالجبال، فانظروا تمشي قرابة ساعة وتجد مدينة الطائف جوها مختلف تماما عن جو مكة وجدة، بلدة باردة مهيئة للزراعة. فكان الله سبحانه وتعالى يسخر لأهل مكة من الثمرات من بلدة قريبة وهي الطائف، حتى ذكروا في الإسرائيليات أن الطائف لاستغرابهم لحسن جوها والبرودة التي فيها أنها كانت في بلاد الشام ثم نزعت ووضعها الله سبحانه وتعالى بقرب مكة، وهذا من الإسرائيليات. لكن الله عز وجل يسر لأهل مكة بالطائف أقرب المدن إليها، وكانت يعني كما هو مشاهد وملاحظ يعني جوها مختلف بارد ومهيئة للزراعة، يزرع فيها الأعناب والفواكه وتزرع فيها المحاصيل الكثيرة لا سيما في الزمن الماضي. والآن على ما أخبرنا بعضها للطائف تدهورت الزراعة فيها لكون الناس مالوا إلى أنواع التجارات والعقارات وغير ذلك. فيقول الله مخبرا عن إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، لكن قيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يقول المصنف رحمه الله كان دعاءه الأول فيه الإطلاق فجاء الجواب فيه مقيدا. ما معنى الدعاء الأول كان مطلقا؟ في قوله سبحانه وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما، دعا لذريته فقالوا من ذريتي، أطلق، ما قال المؤمن من ذريتي. قال سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين. في الدعاء الأول أطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سأل الإمامة لذريته فأجابه الله عز وجل بقوله لا ينال عهد الظالمين، يعني سيكون من ذريتك من هو مؤمن وكافر، ومن هو برا وفاجر، ومن هو عادل وظالم، فأما الإمامة فلا ينالها إلا أهل العدل والإحسان والصلاح. قال لا ينال عهد الظالمين. هنا سبحان الله قيد إبراهيم تأدبا مع الله عز وجل، قال وارزق أهله من الثمرات، خص هذا الدعاء بالرزق لأهل الإيمان بالله واليوم الآخر. قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فهل كان الجواب أيضا على ما قيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ لا، كان بالعكس، في الأول أطلق فجاء الجواب مقيدا، هنا قيد فجاء الجواب إيش؟ مطلقا. قال وارزق أهله من الثمرات، قيده بإيش؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اجعل هذا الرزق الحسن والواسع لأهل الإيمان بالله واليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى قال الراجح هو قول الجمهور أن قال تعود إلى الرب سبحانه وتعالى، ليس هو قول إبراهيم كما ذهب إليه بعض أهل العلم وهو مردود، بل قوله قال يرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن رزقه ليس محصورا على أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، بل رزقه عام يشمل الكافر والمؤمن ويشمل البر والفاجر، بل ويشمل الحيوانات. قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكما قال سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فانظروا كيف في الأول أطلق فجاء الجواب مقيدا، في الثاني قيد فجاء الجواب عاما. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يمتع أهل الكفر متاعا قليلا لمن كتب الله له التمتيع، فأمتعه قليلا، هذا التمتيع يكون قليلا في زمنه في وقته وأيضا في قدره وفي كميته. أما بالنسبة للزمن، لو أن الكافر عاش سعيدا في أهله وماله وبلده من أول حياته إلى آخرها، هذه الحياة ولو كانت من أوله إلى آخرها يرفل فيها بالسعادة والنعيم هي تعتبر حياة قصيرة ومتاعا قليلا بالنسبة لإيش؟ للآخرة. فالدنيا من أولها إلى آخرها كما قال سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أو ضحاها. وفي سورة الأحقاف كأن لم يلبثوا إلا إيش؟ ساعة من نهار. الدنيا من أولها إلى آخرها بالنسبة للزمن مقارنة بالآخرة يعني التي فيها النعيم الباقي والزمن المستمر تعتبر شيئا يسيرا. وأيضا بالنسبة للمتاع هذا بالنسبة للزمن, أيضا بالنسبة لكمية المتاع على الوصف المتقدم لو أن الكافر تمتع على ما تقدم فهذا المتاع مقارنة بمتاع الآخرة يعتبر متاعا إيش؟ متاعا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها, يعني انظروا إلى الشيء اليسير من الجنة كيف أنه يعدل الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها, الدنيا بما فيها من قصور وذهب وفضة وحدائق ونساء وشهوات ومتاع وأموال. موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن قوله سبحانه وتعالى فأمتعه قليلا أي في الزمن, وأيضا يشمل إيش؟ الكيفية. وربنا سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتاب الكريم أنه يمتع أهل الكفر متاعا قليلا كما في قوله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وهكذا يقول سبحانه وتعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ثم قال سبحانه وتعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره أي ألجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. هو متاع قليل ثم المرد إلى الله سبحانه وتعالى فيلقون عذابا شديدا ونارا وبوارا. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.